منا عشاء للناس
وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس
معناها إيه الحياة
من غير حنان الناس حنان الناس حنان الناس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم ما نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم مقسمة إلى ثلاث فقرات الفقرة الأولى تعليق على الأحداث الأحداث كثيرة وتحتاج إلى تعليق وتحتاج إلى تحليل الفقرة الثانية نتحدث فيها عن إضراب المعلمين الفقرة الثالثة نتحدث فيها عن إضراب الأطباء ولكن في البداية مشاهدينا الكرام نتكلم عن تعليق على الأحداث هناك أحداث كثيرة تحتاج إلى تعليق فحنكون إن شاء رب العالمين هذه الفقرة على مدار الساعة القادمة بإذن الله رب العالمين ثم بعد زي ما قلت لحضراتكم فقرة إضراب المعلمين ثم بعد إضراب الأطباء ولكن نتكلم في هذه الفقرة عن تعليق على الأحداث أولا عندنا جمعة إعادة أو استعادة الثورة الجمعة القادمة وفيها كلام كتير وفيها وحتى المعنى معنى خطير ورأي رسائل كثيرة معنى استعادة الثورة يعني كأن الثورة اتسرقت طيب النقطة الأخرى نتكلم عن ظهور المشير محمد حسين طنطاوي في وسط البلد فالسؤال كما يطرحه اليوم أو كما طرحته اليوم جريدة اليوم السابع بيقول المشير في وسط البلد مصادفة أم استفتاء على حكم عسكري المجلس الأعلى يسعى لصياغة الحكم من وراء الكواليس بحصانة دستورية ونشطاء بيقولوا على جثتي يا مشير أيضا معانا في هذا الموضوع المشير مع الناس في شوارع وسط القاهرة في جريدة الأخبار تجول بدون حراسة وفوجئ به المرة وتجمعوا لالتقاط الصور معه بالمحمول أيضا معانا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أمين في جريدة المصر اليوم بيقول ليلى ظهر فيها المشير وبيتكلم في أشياء عديدة وتلقي اتصال من أحد قادة البلد وبيتكلم فيه بيقول له سمعت الخبر شفت إيه اللي حصل فقال له في إيه قال له المشير في وسط البلد طب راح ليه أم جه ليه فبيقول نحن أمام مفاجأة أو صدمة تشبه أربكة حسابات المصريين مرشحين وثوار ومراقبين وسياسيين فلأول مرة يظهر المشير طنطاوي بزي مدني بيتكلم فيه بيقول الشيء المؤكد أن مصر لم تنم ولم تتوقف التكهنات المشير هو الرئيس القادم كانت هناك مقدمات ورسائل سياسيون تابعون قالوا المرشح الحقيقي لم يظهر بعد وبعضهم قال مصر تحتاج رئيسا قويا هذه الفترة تساؤلات عديدة حنتكلم فيها أيضا معانا موضوع آخر في تعليق على الأحداث حنتكلم فيه أيضا 12 أكتوبر فتح باب الترشيح للبرلمان المجلس العسكري 28 نوفمبر انتخابات الشعب و29 يناير الشورى طيب أيضا موضوع آخر ولكن تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام هنبدأ بتعريف ضيوفنا اللي مشرفينا في لقاء اليوم وفي هذه الفقرة كاتبين متميزين بنحترمهم دايما بنسعد بهم دائما هنا في برنامج الملف نسعد في البداية بكاتبنا الصحفي المحترم اللي دايما بنسعد بتحليلاته وللاقى قبول بفضل الله رب العالمين على شاشة قناة الرحمة من خلال تحليلاتي السياسية الرائعة والمتزنة وعدم الانحياز لطرف ضد طرف اخر الكاتب الصحفي الاستاذ محمد علي خير اهلا وسهلا
اهلا بك استاذ
سعداء بيك
الله يخليك
ايضا معانا صحفي محترم ومحترف ايضا في نفس الوقت وهو يظهر معنا دائما على فترات هنا على شاشه قناه الرحمه وبالتحديد حينما نتكلم عن الشؤون الامنيه عن الفراغ الامني عن الشارع عن هموم الناس لابد ان يكون دائما معنا الكاتب الصحفي المحترم الاستاذ عبد الناصر الزهري اهلا وسهلا
اهلا بك
سعداء بك يا محمد استاذ عبد الناصر ربنا يكرمك منورنا قبل ما نبدا مع بعض ونتكلم تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام نشوف لحظه وجود وتواجد المشير محمد حسين طنطاوي في وسط البلد
بن ملف في الحياه كلكم
زي ما احنا شايفين الان مشاهدينا الكرام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو يتجول في شوارع وسط القاهرة سيرا على الأقدام، ظهر المشير وسط الناس بالملابس المدنية يرافقه سكرتيره الخاص، وذلك أثناء عودته من زيارة خاصة كان يقوم بها، حيث ترجل بعدها من سيارته في شارع قصر النيل ووقف مع المارة الذين فوجئوا بالمشير وسط. زي ما شفنا مشاهدينا الكرام وتجول المشير حسين طنطاوي في شوارع وسط القاهرة. في البداية أستاذ محمد ده يفسر بإيه؟
خلينا نقول البداية هي لماذا أثار تواجد المشير في وسط البلد كل هذه التساؤلات.
تمام.
أول حاجة، هذه ليست هي المرة الأولى التي نرى فيها المشير في وسط البلد. أذكر سعادتك والسادة المشاهدين أن المشير طنطاوي تواجد أكثر من مرة في ميدان التحرير وفي بعض الجمعة، لكن كان هناك شيئين متلازمين للمشير. واحد، أن احنا كنا نجد وهو يرتدي الملابس العسكرية. اثنين، أنه كان حريصا أنه يستمع ويسلم على أيدي قوات الجيش.
ده كان في لحظة وجود الرئيس السابق.
لا لا لا، نزل في ميدان التحرير كان يوم جمعة بعد أن أدى صلاة الجمعة في آخر جمعة في رمضان، الجمعة اليتيمة، ثم نزل بعد ذلك إلى ميدان التحرير. فإذا وجود المشير في وسط البلد أمر مش غريب. الغريب المرة دي أو اللي أثار هذه التكهنات هما أمرين. الأول أنه ارتدى الملابس المدنية وليس العسكرية. الجزء الثاني أنه سلم على كثير من المواطنين ولم يكن برفقة أي شيء من العسكريين. عند هذه الإشارتين كل قرون الاستشعار وجدناها موجودة في الشارع السياسي. الكل بيتساءل إيه مغزى هذه الزيارة في هذا التوقيت. لو كان ظني، لو كانت الأمور أو طبيعة المرحلة الانتقالية كانت تسير بشكل سلس بشكل منضبط وفق توقيتات وأهداف محددة، ما كانت زيارة المشير في وسط البلد تثير كل هذه الضجة. لكن لأن احنا بنعيش تحديدا هذا الأسبوع حالة من الالتباس غير المبرر من لدى قادة المجلس العسكري والقوى السياسية، فدخل المجلس العسكري إلى محك مع القوى السياسية وأصبح لا يحتفظ بالمسافة التي كان يقول عنها بينه وبين مختلف القوى، بل أصبح عديد من القوى السياسية والإعلام المصري يتعامل مع المجلس العسكري على أنه قوة سياسية فاعلة مثل بقية القوى.
تمام.
عايز أقول هنا
بس قبل ما تقول، أنت قلت جملة في كلامك، الالتباس غير المبرر. ليه
التباس غير المبرر؟ لان لو المجلس العسكري كان محدد لنا من اول ما جه خريطه طريق واضحه باهداف محدده بتوقيتات محدده، اللي هي اساسا جزء من طبيعه الشخصيه العسكريه. الشخصيه العسكريه لا تعمل بشكل مرتجل. الشخصيه العسكريه والفكر العسكري بيقول ان انا رايح لهدف محدد، بحدد ادواتي ايه، اهدافي ايه، الياتي ايه، وبنفذها بتوقيتات ثم اقيم التجربه. للاسف الشديد لم نجد ذلك منذ ان تولى المجلس العسكري السلطه في 11 فبراير لحد النهارده. يعني هناك مثلا عشرات الأسئلة ممكن نسألها دون أن نجد لها إجابة. ما هو الموعد المحدد والرسمي لانتخابات رئيس الجمهورية؟ ما هو الموعد المحدد باليوم والتاريخ الذي سيترك فيه المجلس العسكري السلطة؟ هذه هي يعني وقص على ذلك أسئلة كثيرة. المجلس هو اللي حط نفسه وحط الأمة المصرية فعلا في هذا الالتباس، لدرجة أصبح أن مجرد ترجل المشير طنطاوي على قدميه مرتديا زيا مدنيا يثير كل هذه الضجة. لو كانت الأمور طبيعية وواضحة من البداية ما كانت مثل هذه الزيارة تثير كل هذه الضجة. أمر طبيعي، لأنه هو في الأصل غير أنه هو رئيس مجلس عسكري هو مواطن لديه شؤونه الخاصة العائلية الأسرية، من الطبيعي ألا يزورهم وهو يرتدي ملابسه العسكرية، وأنه هو لو موجود في الشارع ولو حد سلم عليه أي سلم عليه. الأمور طبيعية، لكن لماذا أصبح ما هو طبيعي يثير كل هذه الضجة؟ على المجلس العسكري بأفراده أن يطرحوا هذا السؤال على أنفسهم. هل لو كان المشير موجودا أو نزل بهذا الزي المدني في فبراير عندما تولى السلطة كان سيصير كل هذا اللغط أو ما كان سيصير؟ إذن هناك أسباب جوهرية هي التي دفعت القوى السياسية والإعلام أن يفسر هذا التفسير اللي انحاز فيه إلى تفسير يعني عفوا خلينا نسميه تفسير تأمري. يعني كان الإعلام سينحاز لنزول المشير لو كان نازل مثلا في فبراير أو أول مارس ويقول لك المشير بيبعث برسالة أنه شخصية مدنية وأن القائمين على الأمر يريدون أن ينقلوا السلطة بشكل مدني. لكن المجلس العسكري بقراراته بإداراته بالإدارة السيئة للطبيعة السياسية ليه في خلال الشهور اللي فاتت هي التي أدت بنا إلى كل هذه التساؤلات.
طيب جميل، نقول ممكن نقول الأستاذ عبد الناصر الكلام ده تساؤلات الأستاذ محمد بيطرحها وبيقول الكلام اللي بيصار عند القوى السياسية، ولكن ممكن يتقال أن تواجد المشير هي رسالة طمأنة للناس أن بوجود الأمن في البلد، بوجود الأمان في البلد، وهو نازل بنفسه ما فيش معاه حراسة خاصة ولا أي شيء خالص.
والله اللي هي يعني تعقيبا أو تعليقا على كلام الأستاذ محمد، هو كلام يحترم ولكن هو نزول المشير في هذا التوقيت بعد ساعات من شهادته في قضية قتل المتظاهرين وظهور جروبات على الفيسبوك تهاجم المشير وتتهمه بأنه انحاز المبارك في الشهادة، والدليل على ذلك احتفال جروبات أبناء مبارك ولا أحباب مبارك بأنه ولا أسفينة ريس بشهادة المشير وأنه برأ الرئيس من قضية قتل المتظاهرين وأنه لم يصدر أوامره لحبيب العدل بقتل المتظاهرين في ثورة يناير. كل هذه الأشياء تعطينا رسالة مهمة جدا، وإن المشير محمد حسين طنطاوي عندما ينزل إلى الشارع في هذا التوقيت هو يحاول على الأقل خلال هذه الفترة أن يثبت للناس أنه انحاز منذ البداية للثورة ولم يتخذ قرارا بصفته رئيس أو وزير الدفاع قبل أن يكون رئيس المجلس العسكري، لم يتخذ قرارا بالتصدي للمتظاهرين مثلما حدث في سوريا أو حدث في اليمن ومثلما حدث في أو يحدث الآن في ليبيا. هو اتخذ قرارا منذ البداية هو أعضاء المجلس العسكري بانحياز إلى ثورة الشعب المصري، فبالتالي هو يؤكد على هذه الرسالة. وإن كنت يعني أعتقد أن هذا التأكيد مبالغ فيه لأن النزول بالملابس المدنية هو أيضا يثير الالتباس، هل المشير يعني يتمنى أن يطرح نفسه أو يقوم الآن بجولة انتخابية للترشيح للرئاسة أو هو بداية لاستطلاع الرأي أو جس نبض للناس أو بلونة اختبار ماذا لو كان المشير حسين طنطاوي رئيسا للجمهورية. كل هذه التساؤلات يعني المناخ الحالي يعني يعطي الفرصة للظهور مثل هذه التساؤلات، لأن استقرار البلاد وعلى حكم مدني أو عسكري الكل يتمنى أن تكون مصر مدنية ولا يكون حكم عسكري في هذه الفترة أو فيما بعد. ولكن نعود إلى ثورة 23 يوليو 52 وناخذ منها درس وناخذ منها عبرة. المجلس العسكري أو المجلس قيادة الثورة عندما رغب محمد نجيب في العودة إلى السكنات وعودة الجيش إلى السكنات تم إزاحته وإبعاده عن السلطة، واستمر الجيش حاكما حتى عندما تم ترشيح جمال عبد الناصر ليحكم بدلا من محمد نجيب، كان رجلا عسكريا وكان قائدا عسكريا مع كامل الاحترام للعسكريين. أعتقد أن استمرار هذا الوضع لفترة من الوقت قد يطول فعلا، حتى بعد 2013 لن تكون هناك انتخابات برلمانية بالسهولة التي يتمناها البعض وتوقعها البعض. وجود كم هائل من الأسلحة في الشارع هو يعني يزيد المخاوف من حدوث مجازر ومذابح في العملية الانتخابية. هذا قد يدفع المجلس العسكري لتأجيل الانتخابات فترة أخرى حتى إن كان المجلس أعلن فتح باب الترشيح ل 12 أكتوبر القادم. أعتقد أن هذا الإعلان ربما يتم تأجيله، أعتقد يعني ده تخوف عندي أو إذا اتفقنا على أن هناك مؤامرة مثلا، لو اتبع نظرية المؤامرة واللي قال عليها الأستاذ محمد أن بعض الإعلاميين بيفكروا بنظرية المؤامرة، أنا هلجأ لهذه النظرية عند هذه النقطة تحديدا. ربما يؤجل المجلس العسكري انتخابات البرلمانية لبعد 12 أكتوبر، وربما يتم بعد ذلك تأجيل انتخابات الرئاسية ويستمر المجلس في الحكم حتى تظهر شخصية عسكرية حتى ونستقالت من المجلس من الجيش لتقدم نفسها للشعب مرشحا لرئيس الجمهورية. هذا هو تفسيري لنزول المشير إلى الشارع.
طب يعني تعليق الأحداث أستاذ محمد أيضا، يعني أنا بقول هي رسالة، يعني أنا بقول إن هذا الكلام بيتقال دلوقتي ان ده. طب ما انا انتوا ليه بتفسروا كاعلاميين وكنخبه وكقوه سياسيه؟ انتوا عايزين الكره دايما تبقى في ملعبكم، انتوا اللي عايزين تتصرفوا، انتوا اللي عايزين تتحركوا، انتوا اللي عايزين تبقوا دايما في الصوره، عايزين تقللوا من المجلس العسكري علشان انتوا اللي تتصدروا المشهد العام.
ردا على ذلك، المجلس العسكري من اللي اتى به الى السلطه؟ الثوره. لو لم يكن هناك ثوره ما تنازل او تنحى او خلع مبارك واسند اداره البلاد الى المجلس العسكري.
تمام.
المجلس العسكري كان مفروض او ينبغي لي في اداره هذه المرحله انه وكيل عن الثوار، يعني انا مدي لك وكاله لاداره هذه المرحله الانتقاليه. ولكن لا يعني ذلك ان انا عندما اعطيك الوكاله كثوره شعبيه كبيره جدا وليست ثوره لفئه محدوده، الشعب كله كان في الشارع، ان تديرها بمعرفتك انت منفردا، او ان يعني تظن ان الامور ستكون هينه وسلسه بان تستمر في السلطه للابد. هذا امر لن يحكي. الجزء الاهم ان هناك اشارتين عايزين نقراهم. الاولى هي معنى الجمعة القادمة بعد غد، أول مرة يسمي أسوار أو عدد من النخب السياسية والقوى السياسية إطلاق لفظ استعادة الثورة. استعادة الثورة أي استعادة الأمانة، يعني هناك وكيل تم توكيله وإسناد وكالة له بإدارة البلاد خلال هذه الفترة. ولكن رأى الثوار أنه لا يدير حسب ما جرى الاتفاق عليه. عندما يجتمع 47 حزب اللي هم مشهرين ايا كانت مدى تواجدهم في الشارع يعني، ولكن هذه هي القوة السياسية اللي موجودة امامك. منهم من يمتلك زخم كبير جدا زي الاخوان، منهم ما يقترب على 100 عام زي الوفد، ثم تدير معهم انت كمجلس عسكري حوارا حول طبيعة قانون الانتخابات القادم ويقدموا لك اقتراحاتهم ثم لا يؤخذ بها، فده أمر يذكرك فورا بالنظام المخلوع. يعني هم طلبوا بأن تكون هناك قائمة نسبية، طلبوا بتقصير الفترة الانتخابية، لكن المجلس العسكري لم يأخذ بذلك. المجلس العسكري القوى السياسية بما فيهم 47 حزب اعترضوا على استمرار قانون الطوارئ، حتى خرج القامة والقيمة الكبيرة مستشار طارق البشري اللي كان رئيس لجنة التعديلات الدستورية قال لك أن قانون الطوارئ لا يجوز تمديده، خلاص انتهى، ومع ذلك المجلس العسكري يصر باستمراره.
طب ما هو يرى أنه للمصلحة العامة، للمصلحة العامة، يعني المجلس العسكري يرى أن في هذا مصلحة عامة للبلد.
هذه وجهة نظره، لكن هناك وجهة نظر أخرى مقابلها أنه لا توجد مصلحة عامة في استمرار قانون الطوارئ. ثم إذا رأيت أنت كمجلس عسكري أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، فأنت أمامك في الإعلان الدستوري اللي أنت عملته بأنه في المادة 59 بيقول لك بعد مرور لا يجوز مد فترة قانون الطوارئ أكثر من 6 أشهر، وإذا أنت قررت أكثر من 6 أشهر فاطرح ذلك على استفتاء الشعب. ده الإعلان الدستوري اللي أنت عمله اللي إحنا حتى لم نستفت عليه. إذا هناك التباس يسمح بأن تفسر أو يفسر قوى سياسية وإعلاميين بالانحياز إلى نظرية المؤامرة، وبالتالي عليك أن تتوقع من الآن فصاعد أن أي تصرف من المجلس العسكري سوف يساء تفسيره، بمعنى أن المجلس العسكري يريد أن يجلس في السلطة. ولذلك تحملت حالة نزول المشير أول أمس في ميدان التحرير كل هذا اللغط. عايز أرجع سريعا إلى الجملة اللي أشار إليها الأستاذ عبد الناصر زهيري اللي هي 23 يوليو ومحمد دجين. ماكينة الحكم، إذا افترضنا أن الحكم له ماكينة بيتم تصميمها وهندستها علشان تمشي في الشارع السياسي، ماكينة الحكم منذ 23 يوليو 52 حتى اليوم ماكينة عسكرية.
صحيح.
اللي عملها العسكر، اللي عمل نظامها، اللي عمل نظام الاستفتاء على رئاسة الجمهورية إلى آخره. وبالتالي ماكينة الحكم لا تزال موجودة في قبضة العسكر ألا وهو المجلس العسكري. والمجلس العسكري عندما جاءت له كرة الحكم مرة أخرى هي لم تخرج منه، لأنه مبارك كان رجلا عسكريا، ومع الضغط الجماهيري قام بعمل حالة من حالات التعديلات الشكلية على ماكينة الحكم، لكن تظل ماكينة الحكم كما هي. يعني إذا صورناها أنها لازم تكون 4 عجلات 4 ريش 4 سلندر كما هي، لم يتم تعديل في جوهرها. هدي لك أمثلة. اللي حط العمال نسبة 50% عمال وفلاحين هو نظام يوليو.
صحيح.
ومع ذلك المجلس العسكري عندما قرر عمل الإعلان الدستوري أصر على بقاء 50% عمال وفلاحين رغم قوة سياسية كثيرة قال لك أن تحت هذا البند سيدخل فلول من النظام السابق، ومع ذلك هو اللي حطها. طلب رفض مجلس الشورى أن يكون هناك مجلس نيابي آخر سوري أو ديكوري بعيدا عن أنه سيكبد الميزانية كثيرا، ومع ذلك هذا كان صنيعة نظام يوليو. المجلس العسكري أيضا أبقى عليه. إذن أنت لما هتيجي، أنا عايز يعني ممكن نحكي في دي تفاصيل كثيرة، إذن أنت لما هتيجي هتحلل المشهد أن ماكينة الحكم منذ 52 عسكرية وظلت حتى الآن عسكرية، وأن أقصى ما يمكن أن يتنازل عنه المجلس العسكري هو إجراء بعض التعديلات الشكلية غير الجوهرية على طبيعة نظام الحكم، بمعنى لن يكون نظام الحكم برلمانيا. المجلس العسكري حاسم هذه النقطة ومصر على أن تكون رئاسيا. عايز أقول حاجة أخيرة، في اجتماع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى بقادة الأحزاب 47 الجملة لم أجد أي تعليق من أي حزب أو حتى أي وسيلة إعلامية. بس قبل ما أقولها لك عايز مثلا أقول بداهة، من الذي من المفترض أن يشكل الحكومة القادمة؟ السؤال لو أنت سألت أي واحد في الشارع
الإجابة الطبيعية،
الإجابة الطبيعية يقول لك
الأغلبية.
الحزب الذي سيفوز بالأغلبية
في الانتخابات،
بأغلبية إيه؟ مقاعد مجلس الشعب، سوف يشكل حكومة، ده أمر طبيعي. حتى جرى نقاش في وسائل الإعلام، هو الإخوان هياخدوا كم مقعد وزاري، كم حقيبة وزارية، والوفد كام، وجرى هذا التقسيم. بمعنى الناس ستكون حكومة ائتلافية. في اجتماع الفريق سامي عنان مع 47 رئيس حزب قال لهم كده بالنص، وهذا منشور في الصحف، اوعوا تفكروا ان الحزب اللي هيفوز بالأغلبية في انتخابات مجلس الشعب القادمة سيشكل الحكومة. وسكت. انا انتظرت اي مدخلات. قال لهم اوعى تنسوا ان انتوا بتعيشوا في ظل نظام رئاسي، بمعنى انا الرئيس المجلس العسكري وانا اللي هشكل الحكومه، بمعنى ان هو قد ياتي باناس اخرين مش موجودين من الاحزاب، وبالتالي ممكن ان تجد هذه الحكومه اللي هي حكومه عصام شرف قاعده معاك فتره طويله، اللي احنا عمالين ننقدها وننقد ادائها السياسي والاقتصادي والامني السيء. فاذا انت عندك اصرار من المجلس العسكري باداره هذه المرحله زي ما كانت من يوليو 52، مع اضافه بعض يعني الشكليات التي يعني فرضتها طبيعه هذه المرحله وطبيعه هذا العصر.
جميل. طيب استاذ عبد الناصر، يعني هيتقال ايضا، انا يعني بنقل ممكن الكلام اللي بيقوله احد المشاهدين الان، طيب احنا فايده الجمعه القادمه ايه في ظل الاضرابات المتكرره والمنتشره كل يوم، في ظل الاعتصامات اللي موجوده، في ظل توقف عجله الانتاج، طب احنا هنوصل بالبلد لغايه فين؟ فريق عاوز المجلس العسكري يسلم السلطه واجراء الانتخابات في موعدها، فريق ثاني بيقول لك لا احنا مش عايزين انتخابات دلوقتي علشان لو الانتخابات تمت هيبقى في توجه معين او تيار معين هو اللي هياخد الانتخابات وهيفوز بيها، في حاله لغط موجوده ما فيش فيه اتفاق على شيء معين. نرد على الكلام ده نقول ايه بعد الاتصال؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
اهلا استاذه امل، اتفضلي.
حضرتك انا بدي اتكلم بس عن حاجه، يعني احنا من ارياف وحضرتك احنا عايزين اللي يحكمنا. انا معجبه جدا بالقناه ديت ومعجبه باي قناه اسلاميه يعني
بتدي
حريه للراي، ان احنا نتكلم بجد، ان احنا نتكلم بصراحه، بتدي حريه لابسط الناس ان هم يتكلموا.
طبعا
هم
اتفضل
يعبروا عن رايهم.
نعم.
يعني بعكس اي قناه تانية بتختار ناس معينين ان هي تجيبهم على البرامج للمظاهر للاعلان.
تمام، وصل المعنى يا اختي امل. قولي عايزه ايه؟ ايه اللي انت عايزاه تحت امرك؟ اتفضلي.
انا عايزه حكومه تحكمنا، يعني تحس بالناس الغلابه اللي زينا، تحس بينا احنا ناس بسيطه، عايزين حكومه تحس بينا، مش عايزين حكومه تحس باي ناس غنيه تانية. احنا يعني احنا عيلة فقيرة، عايزين نحس ان احنا يعني
حد حاسس بيكي، حد شايل همك، حد يعني حاسس باللي انت عايشاه. تمام.
بجد. والله يعني مش كلام، مش
تمام.
مش مثلا زي الحكومة التانية كانت احنا نتكلم واللي هم اللي يقولوه هم اللي
طيب.
يمشوا. احنا
تمام.
عايزين دولة اسلامية، عايزين حكومة اسلامية.
وصل المعنى يا اخت امل.
عايزين حضرتك يعني رئيس يحكمنا يكون تقي في قلبه رحمة. عايزين الناس تتفرج على القنوات ديت وتحس بينا شوية يعني. والله
تمام تمام. وصل المعنى يا امل، ربنا
يكرمك. الجميل دوت، ويا رب ربنا يقدركم يا رب على فعل الخير، ويا رب ربنا يتقبل منا وربنا يوعدنا كده يا رب.
يا رب يا رب. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك يا رب. شكرا. دي يعني إنسانة بسيطة بتتكلم بتعبر عن الكلام اللي أنا بقوله. طب إحنا يعني الناس مش حاسة بالكلام ده، إحنا عادين نتكلم المشير نزل والصور منتشرة والإضرابات، لا الأطباء مضيعين الدنيا، المعلمين ما فيش مدارس، شركات كتيرة. طب إيه الحل؟
الحل إن يعني هو المواطن البسيط يهمه في النهاية إيه؟ إن هو يلاقي رغيف العيش، يلاقي فرصة عمل، يتعلم كويس، يتعالج كويس، ما يلاقيش عنده مشاكل، ما يلاقيش مثلا طرق غير ممهدة، ارتفاع القمامة في الشوارع. هو المواطن عايز يعيش حياة محترمة.
طيب.
لكن تعالى أنا عايز أرجع بس نقطة الفريق سامع عنان واجتماعه مع رؤساء الأحزاب، لأن واضح حتى بعد الثورة أن رؤساء الأحزاب ما زالوا يتصرفون وكأنهم في ظل حكم ديكتاتور أو حكم فرعون. ليه؟ لأن رئيس نائب رئيس المجلس العسكري لما بيتكلم ويقول حتى هو لو أخطأ في التعبير أو حتى قال حاجة ضد الطبيعة السياسية أو ضد حتى طموحاتنا احنا كسياسيين أو كنخبة إن احنا نبقى في حياة ديمقراطية سليمة زي ما قالت مبادئ ثورة يوليو، واللي للأسف المبدأ ده اللي ما زلنا حتى الآن في صراع لتنفيذه أو لتحقيقه، ولم يتحقق ولم ينفذ. العبارة خطأ جدا، إن حتى الحزب اللي هيفوز بالأغلبية لن يشكل الحكومة. ربما يكون في إشارة الفريق سامع عنان يعني تهدئة الروع السياسيين والمثقفين اللي بيقولوا إن الفلول الحزب الوطني لو أجريت الانتخابات بهذه الطريقة ستمكن فلول النظام السابق أو فلول الحزب الوطني من الفوز بالأغلبية في البرلمان. وبالتالي هو يعني ايه يقطع الشك باليقين او بالتصريحات اللي قالها، ان اللي حتى اللي هيفوز بالاغلبيه مش هيشكل الحكومه. وربما يكون في رساله تانية برضو، ان الدكتور عصام شرف اللي جاء من ميدان التحرير مرفوعا على الاعناق سيستمر في الوزاره حتى اشعار اخر، حتى ياتي رئيس جمهوريه ويصدر قرارا باختيار رئيس الحكومه. وهذا ايضا يعني للاسف خطا، لان المفروض ان احنا بنتحول تحول ديمقراطي محترم، بنتحول الى نظام رئاسي برلماني، ان يتم اختيار رئيس الحكومه عن طريق الحزب الذي سيفوز بالانتخابات او باغلبيه الانتخابات. في المجتمع تخوفات من تنامي ظاهره الاسلاميين، الاخوان المسلمين، التيارات السلفيه والدينيه، الاقباط لا يريدون او في تخوفات عند الاقباط من صعود تيار الاخوان والتيار السلفي، ويخشون ان يفوز مثلا حزب مثل حزب النور بالاغلبيه في البرلمان فيشكل الحكومه فتكون الدوله دوله اسلاميه، وهذا ما يثير المخاوف عند ايه عند الغرب وامريكا والاقباط. لكن عايز ارجع لنقطه مهمه جدا يمكن الاستاذ محمد علي في السياق كلامه قالها، وانا هقولها في كلمتين. امتى نوصل لنظام سياسي يحترم رغبات الشعب المصري ويحترم رغبات المصريين وطموحات المصريين؟ الثوره بتتسرق، انا اقولها بكل صراحه. بعد اكثر من 200 يوم الثوره تسير مسار غير طبيعي. حاله الانفلات الامني اعتقد المتعمده في الشارع المصري هي
لبس الروح
المتعمده.
ازاي
هرجع برضو لسؤال طرحه الاستاذ محمد في مقاله، قال لك لما بيموت ضابط شرطه بيتم القبض على الجاني خلال ساعات. ولما تقوم معركه بين مواطنين في الشارع ممكن تتصل بالنجده فيقول لك خلوهم يخلصوا على بعض وبعدين نبقى نيجي. ده مؤشر خطير جدا. حاله الانفلات اللي في الشارع اعتقد انها متعمده لبث الرعب في نفوس الناس، واجبار المواطنين على ايه القبول بسياسه الامر الواقع. يعني ده لو احنا استمرينا في هذا الوضع وعايزين نستمر في الجمعه، والنهارده جمعه استعاده الثوره وبعدها جمعه تصحيح المسار وقبلها جمعه مش عارف ايه، يبقى احنا كده بنخنفق مظلم ومش هنقدر نوصل لايه لحل او لنهايه. الثورة بتفسدها، هأكد عليها تاني، لأن كل المبادئ أو كل المطالب اللي قالها الثوار لم يتحقق منها شيء حتى الآن. حتى حكومة الدكتور عصام شرف مع كامل احترام له، هو إنسان محترم ومهذب، لكنه على المستوى الحكومي أو الأداء
ضعيف
كرئيس حكومة، أداء ضعيف جدا وأداء باهت. العمال يضربون في كل مكان، حتى عمال النقل العام عندما أضربوا لم يذهب إليهم وزير بحلول جذرية للعلاج أزمتهم أو مشاكلهم. الأطباء عندهم مشاكل. المعلمين استغلوا فرصة ظهور بداية العام الدراسي وأضربوا تمام واعتصموا في مدارسهم. كل هذه أخطاء. يمكن أنا يمكن جيت مرة كنت مع حضرتك ملهم من فترة واقترحنا بعد كلمية يوم من الثورة وقلنا ما المانع أن تشكل الحكومة لجنة وزارية لعلاج الأزمات الطارئة في المجتمع. أزمة عند المعلمين يذهب مسؤول أو وزير متخصص حتى لو لم يكن الوزير الحالي، لأن الوزير الحالي هو خاضع لسلطة يصدر قرارات يعني إيه لصالح السلطة ولا يهمه مصالح الناس. لا يوجد وزير في هذه اللحظة قادر على اتخاذ قرار لصالح الناس. قلنا أن يتم تشكيل لجنة وزارية لعلاج هذه الأزمات.
طيب.
المسألة مش صعبة، مسألة بسيطة جدا، 4-5 وزراء متخصصين حتى ممكن يتم تشكيلهم من الشخصيات العامة المحايدة تذهب إلى مكان الأزمة تتحاور مع أطراف الأزمة تتحاور مع أصحابها وتحاول أن توجد حلول بالاتفاق مع الحكومة أو المجلس العسكري على الأقل في هذه الفترة.
أيه.
إذا يعني الضربات الفئوية.
ليه الضربات الفئوية؟ عشان نقضي على هذه الظاهرة، لأن كل اللي يعني الشماعة أصلي مش عايزين ضربات فئوية. طب الناس دي عندها مشاكل، هي الثورة دي أم بها مواطن مع يعني لا هو مدرس ولا دكتور ولا عامل في هيئة النقل ولا صحفي ولا محامي ولا كل فئات المجتمع شاركت في الثورة، كل فئات المجتمع عندها مشاكل، والحكومة لازم تحل كل هذه المشاكل. مش عايزين بقى نعلي نغى اصل الضربات الفئويه بتضر بالثوره، لا بالعكس. طب ما هي ما احنا كانوا بيناموا على رصيف مجلس الوزراء وكانوا بيدعوا على احمد نظيف، وفي يوم من الايام واحده دعت عليه الهي ما تشتهي النوم يا نظيف انت وحكومتك، وكان عندها مشكله ومحدش فكر
يحلها. مشكله استجاب وربنا استجاب
لها، وربنا استجاب لها لان هي دعوه مظلوم.
بس انا كنت اسمح لي اضيف على
اللي تعالى تعالى نضيف بعد الاتصال. الاتصالات كثيره ولكن انا باخد اتصال من وقت الاخ. الاخ مصطفى
ماهر.
استاذ ماهر اهلا بيك. استاذ ماهر عفوا اهلا بيك اتفضل.
حضرتك يا زملاء احنا دلوقتي عدى من الثوره، الله يخليك يا زملاء. حضرتك دلوقتي احنا عدى من الثوره 6 اشهر و7 اشهر، البلد ما استفادتش من استفادتش باي شيء خالص.
مين
احنا مش حاسين باي تغيير ولا حاسين حتى ان رئيس الوزراء اللي ماسك دوت رئيس الوزراء حضرتك بشرف فما عملش اي حاجه للبلد.
طيب تمام تمام.
حضرتك هو ماسك بناء عن ايه؟ يعني هو حضرتك ماسك البلد هنا هو اي حاجه.
طيب حاضر استاذ ماهر، حاضر هنرد عليك. حاضر حاضر.
في اتصال تاني
في الاخ ياسر. استاذ ياسر
الو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. اتفضل استاذ ياسر.
يعني شاكرين جدا على البرنامج الجميل ده، وشكر خاص للاستاذ محمد علي خير صحة المحترم، ويعني برنامج جميل.
والاستاذ عبد الناصر
بس عاوز اعرف يعني يعني 60 سنه بالاحكام الوضعيه والقوانين الوضعيه، يعني يسيبونا لوجه الله سبحانه وتعالى نحكم شرع الله، واحنا عاوزينها اسلاميه وهتكون اسلاميه بس نعلمهم ان شاء الله بعون واحد احد. ثانيا انا عاوز اسال سؤال بس بعد اذنك وعاوز اجابه مني.
نعم.
بالنسبه للسيد رئيس الوزراء عصام شرف، هل في قوه خارجيه ولا داخليه ضغط عليه؟ لو في حد ضغط عليه قول لنا، احنا لو حطيناه في رئاسة الوزراء واحنا اللي هنحميه برضه.
جميل.
لو في حد يعني ضاغط عليه يقول يعني خارجي او داخلي يعني احنا كده كده احنا مش عاوزين حاجه، يعني احنا مستعدين لموت كبير الله في اي وقت.
لا جميل جميل استاذ ياسر.
مصر تبقى دوله اسلاميه وتحكم شرعنا
ان شاء الله. شكرا جزيلا. استاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك.
الله يخليك يا استاذ مولى.
اتفضل.
اولا تحليل موضوع المشير ان هو نزل الشوارع والحاجات دي، أنا من ضمن الناس اللي أنا شايف المشير من الناس اللي حدايا إيمان فعلا.
ليه؟ عنده إيمان.
خد أكثر من حقه فعلا في هذا الموضوع.
أيوه.
وسؤال، هل شهوة الحكم تطربت إلى المجلس العسكري مع الذل والمهانة والانكسار الذي يراه، الذي يرى فيه حسن مبارك وبشار الأسد والقذافي وعلى عبد الله صالح؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال.
حاضر حاضر بإذن
الله. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعود لحضرتك أستاذ محمد.
عايز أعلق على جزء اللي يتعلق بفكرة الإضرابات الفئوية. غير مبرر. أن يخرج رئيس الحكومة دكتور عصام شرف يقول لك هذه الإضرابات الفئوية تعيق وتؤدي وتسيء إلى كده. ليه؟
مش دي الحقيقة.
ما أنا بس أقول حاجة
يعني مشاكل موجودة في المجتمع.
هي الحقيقة. بس هدي لك مثل بسيط جدا.
طب حاول بس واحدة واحدة بالراحة عليك. انت راجل محلل وزي الفل.
ما انا هقول
لك ما انا هنقول والله بس الحاجات دي يعني الرجل العادي مش بتاثر فيه؟
بتاثر فيه. طيب. انا بقول لي انا مش معترض على انا مش معترض على المنطقين. من حق الاضرابات الفئويه المهن الاطباء المدرسين ينزلوا. طيب. وان يكون هذا رد رئيس الحكومه ان ده بتعطل. بس هقول لك لماذا ازداد حجم الاضرابات الفئويه.
تمام.
عارف لو من اول يوم عندما تولى عصام شرف المسؤوليه وهو كان كل اسبوع بيطلع لنا على المجلس
على الشاشه ببيان
ومنور عارف لو كان جه قال انا كرئيس حكومه بدير هذه المرحله الانتقاليه لمده كم شهر اللي باقي لي وانا ساضع من اهم حاجه على الاجنده بتاعتي هو حل مشكله الاجور والاسعار وان انا اعرف ان هناك فئات كثيره تضررت لكن ساحيطكم علما كل اسبوع في بياني انا انجزت ايه في هذا الملف. عارف لما انت تدي للمواطن او هذا الموظف احساس بالامل هو ما بيقولكش يعني بكره حللي او النهارده حللي بس لما انا اعرف ان انا كمواطن في ذهن رئيس الحكومه ما هو ده الطبيعي انا هبدا على الاقل يعني اشعر ببصيص بالامل ومش هنزل يعني لو جالي زميلي قال لي يلا بكره نركب الاتوبيس وننزل على مجلس الوزراء ونعتصم هقول له يا راجل استحي ده الاسبوع اللي فات رئيس الحكومه قال كذا هننتظر الاسبوع الجاي ليه فيجي يقول لك انا قدرت مثلا ان احنا على جدولنا خلال الشهر الجاي هنبدا نحل مشكله كذا لان دول فئات مثلا او عمال متضررين بشكل خطير ويبدا يعمل لنا جدول ده يريح المواطن لكن ايه اللي حصل عصام شرف رقم واحد ألغى بيانه ما بيناش نشوفه على التلفزيون اتنين ولا حد عبر أي حد نزل في الشارع ما ده الطبيعي خلي بالك عندما لا يوجد اتصال بين المسؤول والمواطن الطبيعي بيحدث خلاص يعني لا تتوقع أكثر من ذلك الأهم من ده والأخطر بتنعدم الثقة لأن أنا لما بجي لك وبعتصم أمامك يعني أنا ببلغ أقصى درجات الغضب هو أن أنا أضرب عن العمل بشيل المجتمع فده جزء مهم اعلم ان هذا التوقيت غير مناسب اعلم ان الميزانيه او الموازنه العامه للدوله تعاني عجزا كبيرا ده انا كله اعلمه كصحفي لكن ايضا في المقابل المواطن البسيط لا يعلم ذلك ما هو انت يعني لماذا نلوم على هؤلاء البسطاء والاصل ان نلوم على رئيس الحكومه اللي هو ما طلعش بيقول للناس يعني انت عارف مثلا لو جه رئيس الحكومه طلع قال لك أنا لا أستطيع في هذه السنة الصعبة لأن عندنا مشاكل كذا السياحة تضررت ويقعد يرسلنا شوية كارثة كده لكن نعد أن احنا مثلا ابتداء من يوليو سنزود مثلا مرتبات جميع العاملين في الدولة مثلا
منين هيزود منين
مثلا يعني 20% المهم 10% أنا قصدي يوجد ويقول أن ده حل مؤقت لأننا لا أستطيع أن أتخذ قرارات جذرية يتحملها الحكومة القادمة ما هيجيب منين يعني هو مطالب بده إذا لم يكن هذه هي إحدى المهام الرئيسية لرئيس الحكومة هتبقى لمين ده جزء الجزء الثاني اللي يتعلق بالانفلات الأمن أتفق مع أستاذ عبد الناصر بأن أنتهي إلى فكرة المؤامرة لوجود استمرار الانفلات الأمني وعندنا من ده دليلين لظروف الحل الأول عندما جرى استشهاد أحد الضباط على الطريق الدائري عند مدينة السلام لم يمر سوى ساعات محدودة وتم القبض على القاتل وعندما جرى الاعتداء على مأمور اسم بولاء الدكرور بسيارته وفرد الأمن اللي كان معاه والاستيلاء على أسلحته لم تمر سوى ساعات محدودة إلا جرى القبض على سبعة البلطجية السبعة اللي قاموا بهذا الاعتداء يعني هو عندما يجري الاعتداء على ضباط الشرطة في ساعات محدودة بتقبضوا عليهم إذا أنتوا تعرفوا كقوات شرطة واحد أنتم لم تفقدوا الانضباط لا تزالوا في القدمة لم تفقدوا الكفاءة بتقدروا أو توصلوا ثلاثة لم تفقدوا الكراسات اللي أنتوا مسجلين فيها والدفاتر اسم كل بلطجي وعنوانه وتاريخ ميلاده وتاريخ أمه والموبايل بتاعه إذا أنتوا تستطيعوا أن تصلوا لهؤلاء البلطجيه بالدليل أنا بدي لك مثالين يعني لأن لا يمكن أن يتم القبض على هؤلاء حادثتين يعني صدفة، الصدفة مبررة في حاجة، إنما اتنين فده أنا أتفق على فكرة أن الإنفلات الأمني ممكن نتقى فيه استمراره السبعة أشهر ده أرى فيه أنه هو متعم. الجزء الأخير بس عايزاني فيه أن رغم سوء الأحوال الاقتصادية التي يرددها وزير المالية ويرددها رئيس الحكومة، وأن وزير المالية عايز يسافر برا مصر ويستلف 5 مليار دولار إلى آخره، سيبك نتفق أو نختلف لأنه هو كده حتى أداء سيء أكثر من أداء يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لكن تخيل في وسط هذه الأمور اللي هيعانيها المواطن تجد يصدر مرسوم من المجلس الأعلى المجلس العسكري بيحدد لك المرحلة الانتخابية الفترة الزمنية لمدة 5 أشهر. يعني 5 أشهر حال البلد سيكون متوقف تماما، النشاط الاقتصادي الوحيد اللي هيبقى ماشي في هذه البلد هي أعمال الفراشة، هي أعمال السندوتشات في قلب المعارك الانتخابية، هو أن أنت تستعين بكم بلطجي في كم شومة، لكن لن ترى أي نشاط اقتصادي أو استثماري، لأن كل مستثمر حقيقي هيقول لك لا أنا خاف أنزل فلوسي دلوقتي في السوق، أنتظر أشوف الحكومة اللي جاية شكلها إيه وضعها إيه لحال البلد. إذن أنت 5 شهور هتظل الأمور مجمدة تماما. إذا كانت هناك شركات سياحية تنوي أن تفد إليك سياح من الخارج لسعادتك جوه مصر، ثم حدثت كم معركة انتخابية نتج عنها قتل أو ضحايا، من المؤكد أن هذه الشركات ستوقف هذه الرحلات. إذن أنت بتصيب البلد بشلل، كيف يكون في ذهن الحكومة والمجلس العسكري هذا الوضع الاقتصادي السيء ثم يزيده سوءا بأن يجري الانتخابات طوال 5 أشهر؟ لا توجد دولة في العالم بتعمل انتخابات لمجالس الشعب عندها 5 أشهر.
جميل.
ده البلد كلها تتشل
إن شاء الله، حدمش إن شاء الله. الأستاذ عبد الناصر، الأستاذ ياسر التحدث إلينا من أسيوط سأل سؤال مهم جدا. عصام شرف، هل هناك ضغوط أو قوة داخلية وخارجية بتعوق عن مسألة الكفاءة في العمل وإنتاج العمل وما إلى ذلك؟
لا، ما أعتقدش أن رئيس حكومة ممكن يتعرض لضغوط خارجية، يعني اللي إذا كانت ضغوط داخلية من المجلس العسكري أو من القوى السياسية الموجودة في المجتمع. ولكن خلينا بس نقول أن فكرة أن 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 الثقة معدومة بين المواطن المصري وبين الحكومة على مر التاريخ، يعني أو تاريخ الحكومات المصرية. ليه؟ النظام السابق، يمكن انا كنت اختلف مع الاستاذ محمد في فكره ان عصام شرف يطلع او الدكتور عصام شرف يطلع يدلي ببيان يطمن الناس يقول لهم اخبار كويسه. المواطن المصري اعتاد من الحزب الوطني او حكومه الحزب الوطني ان هم بيقولوا ان احنا في كوارث وعندنا ازمات ومفيش فلوس وان احنا الميزانيه مش عارف عندنا عجز كم مليار، وان المواطن المصري بقى مسرف وبيستهلك وعنده بقى تلاجة وتكييف لدرجة ان هم تنضروا في احدى المرات ان المحمول مش عارف كم مليون مواطن معاه تليفون محمول، ونتفاجئ بعد الثورة ان في مليارات بتتنهب ومليارات بتتسرق، وان ثروات واحد زي سكرتير رئيس الجمهورية تتعدى 5 مليارات جنيه. تمام. اذا هنا المواطن مهما تقول له ان انا عندي مشكلة مش هيصدقك كحكومه. ليه؟ لان هو اعتاد منك ان انت دايما بتكذب عليه.
لكن خلينا تصريحات ورديه كلها
ليه؟ انا بعيشك انت في ازمه وانا في نفس الوقت بعيش في براح والدنيا وردي والخزنه عندي مليانه واللي انا عايزه بعمله. لكن تعال نقول على ارض الواقع بقى، تعال نصطدم بالواقع. لحد النهارده الحكومه لم تقدم فكره مثلا لحل ازمه البطاله بعد الثوره. الحكومه حتى هذه اللحظه لم تقدم فكرة واحدة للقضاء على القمامة التي انتشرت في شوارع مصر كلها. شارع أحمد حلمي لو أنت مشيت من عند محطة مصر لحد أور الطريق الزراعي أقوام القمامة لا تتخيلها بتسد الطريق من ناحيتين. وده مش في أحمد حلمي بس، ده في كل الشوارع الرئيسية وفي كل الطرق حتى الطرق السريعة. طب الحكومة فين؟ تمام؟ الحكومة حتى هذه اللحظة لم تقدم فكرة للقضاء على أزمة نقص رغيف الخبز، ولم تقدم فكرة للقضاء على أزمة السولار. عمليات تهريب ما زالت مستمرة. طب فين الحكومة لما المواطن المصري اللي بيصطدم كل يوم
بأزمة
بأزمة يروح يلاقي ما يلاقيش رغيف العيش ولا يلاقي عليه زحام ويروح يجيب له مؤاخذة إزازة الزيت اللي بقت ب 13 جنيه؟ طب انت بتحكم ليه او انت قاعد بتعمل ايه؟ دورك انت يا دكتور عصام مش ان انت بس تاخد قرارات وتعمل لقاءات واجتماعات وتطلع تدينا بيانات، لا احنا عايزين حلول. اللي يمكن انا اعتقد ان كان احد اساتذه التنميه البشريه المتخصصين جدا وهو الدكتور صبري الشبراوي وكان ينتمي للحزب الوطني وكان عضو مجلس اعلى للسياسات للاسف لكنه كان دايما يقول حاجه مهمه جدا. كان يقول لك احنا ما عندناش ازمه في الموارد ولا ازمه في الامكانيات ولا ازمه في العقول ولا في الافكار لكن احنا عندنا ازمه في الاداره. الاداره الاداره اللي بتدير مصر اداره غبيه للاسف
تفتقد
ما عندهاش اي افكار حتى وان كان عندها امكانيات وموارد لكنها لا تستطيع ان تجد الافكار التي تناسب هذه الايه الموارد. هم بس فالحين يقولوا ايه امسكوا الحزام او اربطوا الحزام الناس اللي مش عارف السكان زاد السكانيه بتعمل والازمه والكلام ده كله.
طب ما انت بتبص يا استاذ عبد الناصر معلش يعني ما كل الناس ما الحكومه الحاليه الدكتور عصام شرف الناس كلها كانت بتشكر فيه وان الراجل هيدور البلد بطريقه جميله.
قال لك مش عايزين نختلف على حاجه بس عصام شرف
حازم بالله
بنتكلم عن الاداره يا استاذ.
احنا بنتكلم في الوقت الحالي
ما انا هديلك
الناس طب ايه اللي بيحصل لهم يعني هم ناس كويسه
لا طب ايه اللي بيحصل لهم لو ضربنا مثلا ان هذه الحكومه لم تقدم فكره حاجه. انا هديلك مثل بسيط
تعالى تعالى قول ووضح كده انت عشان انت منور النهارده ناخد اتصال بس. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لا احنا عايزين اتصال من الدكتور عصام شرف.
اهلا وسهلا هو مش فاضلنا.
اهلا يا حبيبي.
اهلا بيك الله يكرمك.
كل عام وانت طيب يا حبيب قلبي.
اهلا بيك اخ محمد اتفضل الله يعزك.
كبير بس الاول الشيخ محمد حسان والدكتور مظهر اللي سابنا كده ومفاجاه كده ما عرفناش نتبشر بحبايبنا.
ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. اتفضل.
يعينك ان شاء الله.
اتفضل يا اخي اتفضل.
بالله عليك يا استاذ مظهر انا كان معايا مشكله قبل كده واتكلمت معاه في قنوات كثيره بس مش عارف اوصل لحد.
اترك رقم تليفونك يا استاذ محمد الله يكرمك اترك رقم تليفون حضرتك وهنسمع مشكلتك وتواصل معنا ان شاء الله ان شاء الله نسعد بيك دايما. نعم
ليبيا اعلنت على انها حجم الاعمار في خلال السنوات القادمه لمده 10 سنوات تكلفه الاعمار هتوصل الى 500 مليار دولار يعني انت بتتكلم في 50 مليار دولار سنويا. مصر غير موجوده في هذا الملف بمعنى ان انت لم تجد مثلا دكتور عصام شرف يشكل وفد رفيع المستوى من عدد من الوزراء بعض السياسيين بعض القوى السياسيه. كان في حاجه جميله اتعملت بعد الثوره اسمها الدبلوماسيه الشعبيه يعني كم شخصيه سياسيه كده زي ابن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع كم رئيس حزب شخصيات سياسيه وزاروا مثلا اثيوبيا وقدروا يجمدوا اتفاقيه حدود
ونجحت صحيح
ونجحت اذا انت لو شكلت هذا الوفد ورحت الى المجلس الانتقالي في ليبيا وقلت له احنا عايزين ناخد جزء من كعكه الاعمار سنويا يعني شركات المقاولات تدخل يبقى كنت هتساهم في حل جزء من مشكله البطاله زي ما بيقول الاستاذ عبد الناصر.
تمام
لكن ده انا بكلمك على ايه ليبيا اللي هي جنبك
كم عامل رجعوا من ليبيا وعملوا
لا ده ليبيا دي اللي هي جنبك ليبيا دي اللي بتتكلم عربي يعني انت لو وزير حتى مش عارف تتكلم هندي ولا انجليزي هتعرف تكلمه يعني ما انا اصل دي حاجات يا استاذ مؤلم بتجننك يعني انت تبقى قاعد عمال تعرف ان ليبيا هتعمل اعمار ب 500 مليار وانت قاعد هنا
اعمل ايه
لا يا الفكره كلها
انا بدي لك ان رئيس الحكومه بتاعك اللي هو يطلع على ليبيا ومعاه كام وزير ما انا عايز اعرف هو يعني بيروح شغله بيعمل ايه يعني اذا ما كانش يروح ليبيا يركب بكره طياره الصبح ومعاه كام وزير ويمضي اتفاقات يدخل شركات مقاولات يدخل شركات اتصالات يعني يحزنني ان انا اسمع من احد الموجودين في دوائر السلطه التنفيذيه ان قال لي لما انا بقول له هذا الكلام قال لك ليبيا تحفظت على اي مشاركه مصريه وقالت يعني ان ما معناه اخركم عندنا مجرد عماله يعني وده امر احزنني ليه
طبعا.
لان الاداء السياسي لمصر تجاه الثوره الليبيه كان سلبيا وكان مغزيا انت لم تعترف بالمجلس الانتقالي او بالثوار الا بعد ما خلصوا المشوار بالكامل ووصلوا لحد سرت لكن السياسه دائما لا توجد فيها عداوات دائمه ولا صداقات دائمه ولكن هناك مصالح دائمه اذا انت كنت تستطيع ان تحل هذه المشكله انا بقول لك بوفد ده وتبرر اسباب اللي دفعتك لاتخاذ هذه القرارات لكن انت لم تفعل ذلك انت لم تفعل شيء في سيناء يعني ما فيش اي رؤيه ويمكن مره انا طرحت مع حضرتك فكره لماذا لا يعني ندعو دول الخليج استاذ عبد الناصر انهم يقوموا باجراء تنميه في سيناء وينشئوا مدن زي المدن اللي انشاوها عندنا زي مدينه الشيخ زايد في اكتوبر مدينه الشيخ خليفه هيعملوها في الشروق يعني الفكر ده
ارجع لزياره الدكتور عصام شرف لما عمل جوله خليجيه كم فرصه رجع بها الدكتور عصام شرف فرصه استثماريه رجع بقى الدكتور عصام شرف ولا فرصة استثمارية قدر يحققها مع دول الخليج.
أضف إلى ذلك إن ممكن القرار السياسي يخطئ يعني المجلس العسكري يطلع قرار يقول لك الانتخابات هتقعد 5 شهور ماشي مجلس عسكري أول مرة يجلس في السلطة في الحكم هو بيدير أمور عسكرية اسمع نفذ أوامر لكن عندما يتعامل مع أمور مدنية لا يمتلك هذه الخبرة. لما يجي يقول لك ان احنا هنعمل انتخابات 5 شهور، ده مش قرآن منزل. الحكومة ودكتور حازم الببلاوي بقى الاقتصادي الكبير والمفكر يقول لا ستوب، ده ما ينفعش، انت كده بتشلل البلد. انت بتوقف للدنيا، انا هيبقى عندي بطالة، هيبقى عندي تراجع في السياحة، هيبقى مش هقدر اجيب استثمارات. يبقى المجلس العسكري ساعتها كان يراجع نفسه. لكن انا لم اجد ان هناك وقفة من الحكومة يعني ضد قرار المجلس العسكري، ربما لان الحكومة او بعض اعضاء حتى لا اتهم الكل منت نفسها ان طول الاجراء الانتخابات يعني انها لا تزال مستمره على كراسيها، يعني اللي هي منفعه شخصيه، لان لو انتخابات تمت في يوم ممكن ثاني يوم انا كحكومه انت.
صحيح.
اذا هذا غياب الرؤيه اللي قال عليها استاذ عبد الناصر هو الذي اراه الان موجود في الساحه، غياب رؤيه كامله عند المجلس وغياب رؤيه كامله عند الحكومه.
جميل، نتوقف عند ذلك ويتبقى لنا محاور اخرى عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى. حاستاذنكم استاذ المشاهدين الكرام نطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل.